أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة على عدم صلاحية الأول للإمام أبي بكر للإمام، استدل المصنف بعدة أدلة، أحدها أو أولها أن الأول خالف كتاب الله حيث منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يورث فاطمة عليه السلام، واعتمد كما أشرنا البارحة على هذا الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. المصنف يقول بأن هذا الحديث حديث اختلقه الأول، هذا الحديث الذي استند إليه والذي اختلقه الأول هو مخالف للكتاب، مخالف للأدلة الخاصة والأدلة العامة. للأدلة الخاصة كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فالله عز وجل أثبت الإرث للأولاد، وهذا الحديث يمنع إرث الأولاد، يمنع إرث الأولاد، ومنهم السيدة الزهراء عليها السلام. وهكذا الأدلة العامة: وورث سليمان داود، أو كما في قصة زكريا: إني خفت الموالي من ورائه وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. أيضا يدل على أن الأنبياء يرث بعضهم البعض الآخر. والحديث الذي اختلقه الأول مخالف لصريح هذه الأدلة، وبالتالي الأول غير صالح للإمامة، لأنه اعتمد على خبر مخالف للكتاب اختلقه، افتراه. ومن الواضح كما قلنا بأن هذا الحديث إنما هو مختلق لوضوح مخالفته للكتاب للأدلة الخاصة وللأدلة العامة، ولذا لا بد أن يطرح ويضرب به عرض الحائط. طيب، أضيف شيء آخر غير موجود في الكتاب. قد يأتي إلى الذهن بأن في مجاميعنا الحديثية ومن طرق الخاصة حديث قد يقال بأنه ينسجم ويتوافق مع الحديث الذي نقله الأول، ففي البحار في أول أبواب العلم عن أمال الصدوق وثواب الأعمال وبصائر الدرجات عن القداح عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر ليستغفر لطالب العلم في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. هنا المهم يقول: وأن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. عندما نرجع إلى هذا الحديث، هذا الحديث في ذيله وأن العلماء ورثة الأنبياء، يريد أن يبين فيه الإمام الصادق عليه السلام، وهو خبر كما نقلنا ينقله عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. مفاد هذا الحديث أن الأنبياء لم يورثوا العلماء الذين هم ورثتهم من حيث هم أنبياء، لم يورثوهم دينارا ولا درهما. ما ورث الأنبياء للعلماء هو العلم، وبالتالي لم يورثوهم لا الدينار ولا الدرهم، وإنما غاية ما ورثوه للعلماء هو العلم. وعليه غاية ما يستفاد من النص أو من الرواية أن العلماء لهم ميراث من الأنبياء وهو العلم، وليس ميراثهم من الأنبياء من سنخ مواريث الأموال. وعليه غاية ما يستفاد من الحديث بأن العلماء نعم ورثوا الأنبياء، ولكنهم ورثوهم في العلم، ولكن لم يرثوهم من جهة ماذا؟ مواريث الأموال، يعني الدينار والدرهم. وعليه حينئذ هذا الحديث لا يتنافى مع توريث الأنبياء أولي أرحامهم أموالهم فيما إذا تركوها. ولذا لو ترك نبي من الأنبياء المال من الدينار والدرهم، فإن الدينار والدرهم لأولي الأرحام لخصوص أرحامه. نعم، ما ورث الأنبياء للعلماء هو العلم، ولكن ما ورثه الأنبياء لأرحامه هو الدينار والدرهم الأموال. وعليه هذا الحديث لا يقال بأنه ينسجم مع الحديث الذي نقله الأول، لما أشرنا بأن هذا الحديث غاية ما يدل على أن العلماء غاية ما يرثونه من الأنبياء هو العلم. وأما أرحام الأنبياء يرثونه من جهة الدينار والدرهم. بل أكثر من ذلك، هذا الحديث لا فقط لا ينافي أن أرحامه يرثون أمواله، بل أكثر من ذلك نستطيع اعتمادا على ما أشار إليه المصنف الرجوع إلى عموم الكتاب والرجوع إلى خصوص الكتاب، إلى عموم الكتاب وخصوصه، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أموالكم في أولادكم، أو إلى خصوص الكتاب: ورث سليمان داود يرثني ويرث من آل يعقوب. فضلا ماذا عن الأخبار؟ وبالتالي إذا ضممنا ماذا الآيات العامة والآيات الخاصة، وفضلا عنهما الأخبار، نستطيع بوضوح أن نفهم بأن الأنبياء إنما يورث العلماء العلم، وأما أرحامهم فيورثونهم المال، ويورثونهم المال كما تشير إليه كما قلنا الأدلة الخاصة، سواء ماذا من جهة الأخبار، وقبلها ماذا الآيات الخاصة والعامة، كما في قوله تعالى كما قلنا: يوصيكم الله في أولادكم، وهكذا وورث سليمان. وعليه يتضح بأن ما اختلقه الأول إنما اختلقه ماذا؟ ظلما وعلوا، وكأنما أراد بذلك أن ينفي ميراث المال عن ذوي قرب رسول الله صلى الله عليه وآله. وعليه إذن هذا الحديث بوضوح اختلاق وافتراء، وهو مخالف كما قلنا للأدلة الخاصة والعامة. إضافة إلى ذلك، هذا شيء جديد، هذا مهم. إضافة إلى ذلك، كأنما نفهم من عبارته الشارح بأن هذا الخبر خبر واحد، وعليه كيف نقيد، هكذا يقول، كيف نقيد الكتاب المتواتر بخبر واحد؟ لا يصح تقييد الخبر، لا يصح تقييد الآيات القرآنية المتواترة بالخبر الواحد. لما هو خبر واحد؟ يقول لأن هذا الخبر المفروض بأن الذي نقله هو الأول دون غيره، وعليه يصبح بين يدينا الآيات القرآنية المتواترة، ومن جهة أخرى الحديث الذي نقله الأول وهو خبر واحد، فكيف حينئذ يعقل أن يكون مقيدا للآيات القرآنية؟ وكأنما أضع بين يديك هذه الإضافة، وكأنما الشارح يرى بأن الآيات القرآنية المتواترة، أو بعبارة جامعة، الكتاب لا يقيد ما في الخبر الواحد. نعم، لا يقيد بالخبر الواحد بأخبار الآحاد، ولعله يضاف. لما؟ لأنه أشار في أصول الفقه بأنه لا مانع من تقييد الآيات القرآنية بأخبار الآحاد، وعليه كأنما هذا الجواب الثاني فيه تأمل، ولذا حاول بعضهم التأمل فيه والقول بأنه كيفما كان قد ثبت عندنا في أصول الفقه بأن الخبر الواحد لا مانع من أن يقيد، لا مانع من أن يقيد الآيات القرآنية، حتى ولو كانت سنده سند ظني غير قطعي السند، فبالتالي ما هو المانع من تقييد إطلاقات القرآن؟ هذا ما أشار إليه في وصول الفقه. ولكن لعله كما أشرنا البارحة يمكن أن يناقش هذا الكلام من عدة أوجه، أحدها بأنه لعلنا أصلا لا نرى بين الحديث الذي اختلقه الأول وبين الآيات القرآنية عموم وخصوص مطلق، تعارض غير مستقر كما يعبرون، وإنما نرى بأن التعارض بينهما تعارض مستقر، لا أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، حتى حينئذ يأتي البعض ويورد علينا بأنه قد ثبت في وصول الفقه إمكانية تقييد الآيات القرآنية المطلقة بما هو مقيد. وأشرنا البارحة ولو على نحو الموجز بأن النسبة بين الآية وبين الرواية هي العموم، هي ماذا؟ التباين، لأن الحديث عبر نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهذا الحديث بهذا اللسان كأنما عمومه عموم استغراقي شامل لسائر الأنبياء، فكأنما يأبى عن التخصيص. وعليه كيف حينئذ يمكن الجمع بين هذا الحديث الآبي عن التخصيص وبين ما أشارت إليه جملة من الآيات يرثني ويرث من آل يعقوب وورث سليمان داود، أو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم؟ وعليه أصلا لا نقول بأن التعارض بينهما تعارض غير مستقر، لا نقول بأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، لا نقول بأن هذا الخبر الواحد خبر يقيد تلك المطلقات. لما؟ لأن المفروض بأنه معارض، يعني النسبة بينه وبين الآيات هي التباين، التعارض غير التعارض المستقر، لأنه قال نحن معاشر الأنبياء شامل لسائر الأنبياء، وكأنما العموم فيه عموم استغراق شامل لسائر الأنبياء حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وعليه وعليه، كيف حينئذ نقبل التخصيص شامل لي طبعا معاشر الأنبياء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسليمان وداود وأيضا ماذا وسائر الأنبياء وعليه وعليه من الأصل. لا نقول بأن التعارض بينهما عموم وخصوص مطلق، بل التعارض بينهما على نحو التباين. ولو تنزلنا، أضع بين يديك إضافة، ولو تنزلنا وقلنا بأن الخبر المتقدم يعارض الآيات القرآنية تعارضا غير مستقر، بمعنى أنه قد يقال لا مانع من أن نجمع بينهما إذا فرضنا بأن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، أيضا لا بد كما أشار بعضهم أن يتأمل بأن الخبر يحتمل التأويل، يحتمل التأويل من أي جهة؟ من جهة ما أشرت إليه في الرواية المتقدمة عن الصادق عليه السلام، بأن الأحاديث عندنا أثبتت بأن الأنبياء يورثون العلماء العلم، ولكن لا مانع من أن يورثوا أرحامهم الأموال الدينار والدرهم. وعليه هذا الخبر الواحد يصبح ناظر إلى معنى آخر، ناظر إلى أنه نعم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا يورثون الدينار والدرهم لمن؟ للعلماء، وإنما يورثون ماذا؟ العلم للعلماء. وعليه قد يقال حتى ولو كانت النسبة بين الحديث وبين الآيات العموم والخصوص والمطلق، أيضا هذا إنما يقيده فيما إذا كان نصا، وأما إذا لم يكن نصا وكان يحتمل التأويل والتوضيح، بل التوضيح كما أشارت إليه رواية الصادق عليه السلام بأن الأنبياء يورث العلماء العلم ويورث أرحامهم الأموال، فحينئذ لابد ماذا؟ أن نرفع اليد عن ظاهره. طيب، هذا تقدم تقريبا وأضف بعض الإضافات، ثم أيضا يشير إلى أن ما أشار إليه البعض وهو الأول، وهو الخليفة الأول، ما أشار إليه البعض لو فرض صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله لما انفرد هو بنقله دون غيره؟ لما لا يكون متواترا؟ وحتى ولو لم يكن متواترا، لما سمعه هو بالخصوص ولم يسمعه ما هو أخص منه؟ لما مثلا لم يسمعه ابن عباس؟ لما لم يسمعه أمير المؤمنين؟ لما لم تسمعه فاطمة عليها السلام؟ لما لم يسمعه مثلا إحدى، أو لم تسمعه إحدى زوجاته؟ وبالتالي هذا الحديث لما يفترض بأنه حديث فقط وفقط هو الذي سمعه، لم يأتي أحد ويؤيد كلامه، حتى من هو أخص منه بالنبي وأقرب إليه إلى النبي، كما قلنا ابن عباس وأقرب، هكذا الأمير والسيدة الزهراء، وهكذا زوجاتهم، كلهم ماذا قالوا؟ بأنه هذا الحديث لم نسمع به، وبالتالي هذا الحديث كأنما يرجع إلى أحد احتمالين، أحدهما الافتراء، والآخر على أفضل تقدير الاشتباه. وبالتالي هذا الحديث لا يمكن الأخذ به، لأنه ماذا؟ مختلق، لأنه افتراء من قبله، لأنه يدعي بأنه سمعه. ما هو المانع لو فرض صدوره عنه صلى الله عليه وآله أن يكون متواترا؟ ولو فرض بأنه لم يكن متواترا، وبالتالي يصبح ماذا؟ خبرا مستفيضا. لما لم يسمعه حتى كما قلنا الأخص منه كالأمير عليه السلام أو ابن عباس أو زوجاته أو السيدة الزهراء عليها السلام. وعلي هذا الخبر لا يمكن الخوض إلا أنه افتراء واختلاق منه. طيب إضافة إلى ذلك أيضا إضافة إلى ذلك الأمير عليه السلام نراه وأيضا أشرنا إليه البارحة نراه بأنه أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وبغلته وعمامته. هذا خير دليل على أن أنهم يورثون على أنهم عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله السلام على أنهم ماذا يورثون، وإلا كيف أخذ الأمير سيف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكيف أخذ بغلته وعمامته، بل كما هو الحال في واقعة كربلاء الإمام الحسين عليه السلام عندما لبس عمامة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا خير دليل على أن الأنبياء إنما يورثون، وعليه هذا يتنافى بوضوح مع الحديث الذي أشار إليه البعض أو الأول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، كيف لا تورثون، والحال بأن الأمير عليه السلام أخذ ماذا؟ أخذ بغلة وعمامة وسيف الرسول وهكذا أبناؤه. إضافة إلى ذلك تعالى إلى عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو العباس. العباس ادعى نازع الأمير بعد وفاة الزهراء عليه السلام، نازعه ماذا في الإرث، يعني جاء العباس وادعى بأن ما تركه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله له، يعني للعباس، وأشار إلى يعني توجد عندنا بعض النصوص المستفيضة، أنا لم لا ما في جيب بدا قراءة طويلة، ولكن كيف ما كان نازع العباس الأمير عليه السلام في الإرث بعد وفاة الزهراء عليه السلام. لو فرض بأن الأنبياء لا يورثوا، فكيف حينئذ ادعى الإرث، ادعى ماذا؟ بأنه يرث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإن كانت دعواه باطلة، وإن ماذا ناقشه الأمير عليه السلام وبين له خطأه كما أشارت بعض الروايات، ولكن كيف ما كان ادعى هذه الدعوة منه بأنه يرث النبي، إذن هذا يعني بأن الأنبياء يورثون، وعليه هذا الحديث الذي أشار إليه الأول نحن معاشر الأنبياء لا نورث لا يكون صحيحا، هذا مختلق هذا مفترى. إضافة إلى ذلك وأقرأ العبارة، عندما جاءته الزهراء عليها السلام وطالبته فقالت له أنت ورث رسول الله أم ورثه أهله، قال بل أهله، فقالت له ما بال سهم رسول الله صلى الله عليه وآله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله إذا أطعم نبيا طعما كانت لي ولي الأمر بعده. طيب هذا الحديث على أي شيء يدل؟ يدل على أن الحديث الأول مختلق، لأننا نراه تارة يتمسك لمنعها عن إرثها بأن النبي صلى الله عليه وآله يقول ما تركناه صدقة، وأخرى عندما طالبته مرة أخرى تمسك بحديث آخر وهو ما تركه النبي كان لولي الأمر بعده، وهذان متنافيان، فتارة يفترض بأن ما تركناه أو ما تركه الأنبياء صدقة، وأخرى ما تركه الأنبياء كان لولي الأمر بعده. وعليه إذن هذا الحديث بمجموع ما أشرنا إليه يصبح ماذا؟ واضح الاختلاف والافتراء. أخرى العبارة وكيف بين رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم لغير ورثته، بينه ماذا؟ الأول وأخفاه عن ورثته، عن ماذا؟ عن الأمير عليه السلام، أخفاه مثلا عن الزهراء عليه السلام، بل أخفاه عن زوجاته، ولم يسمع به إلا هو، ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين عليه السلام سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وبغلته وعمامته، هذا الإمساك الذي هو إمساك بحق لا ينسجم مع قولي الأول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا يعني بأنه الأنبياء يورث، وإلا كيف أمسك الأمير عليه السلام سيفه صلى الله عليه وآله وبغلته وعمامته، وكيف بين وكيف نازع، ونازع إما واو استئنافية وإما عاطفة على بين، وكيف نازع العباس عليا عليه السلام بعد موت فاطمة عليها السلام، وإن كانت المنازعة أيضا ما فليست صحيحة وليست عن حق، وأشار بعض إلى روايات مرتبطة بما حصل في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله، حيث عرض النبي صلى الله عليه وآله على عمه العباس أن يقضي دينه على أن يرثه، فرفض العباس، ولعله لذلك بقي في ذهنه أن ما عرضه النبي عليه صلى الله عليه وآله في حياته باق بعد مماته، ولذا لعله لهذه الجهة نازع الأمير عليه السلام بعد وفاة الزهراء عليها السلام. وإن كانت هذه المنازعة كما قلنا منازعة ليست في محلها من العباس، ولكن تدل على شيء بأن العباس يفهم بأن الأنبياء يورث، وهذا على كل حال لا يجتمع مع نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما سمعت؟ كيف ماذا ورثوا؟ من الحجر يعني الحجرة للبيت اللي كان، هذا سيأتي في الفقرة الآتية. هذا ومن عفى وادعى في ادعائه وصدق الأزواج في ادعاء الحجرة لهن، هي في الفقرة الجاية. ونازع العباس عليا عليه السلام بعد موت فاطمة عليه السلام، ولو كان هذا الحديث نحن معاشر الأنبياء ولو كان هذا الحديث معروفا عندهم عند العامة لم يجوز للعباس ذلك، يعني المنازعة والمطالبة. وروى أن فاطمة عليها السلام قالت يا أبا بكر أنت ورث رسول الله أم ورثه أهله؟ قال بل ورثه أهله. فقالت ما بال سهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله إذا أطعم نبيا طعمة كانت لولي الأمر بعده. وذلك يدل على أن الحديث الأول على أنه لا أصل لهذا الخبر، لا أصل لذلك الحديث نحن معاشر. لما بيّن لأننا نراه تارة يتمسك لمنعها عليها السلام بما تركناه صدقة، وأخرى يتمسك لمنعها ما تركه كان لولي الأمر بعده، وهذان كما قلنا متنافيا. قال أرجع إلى المتن. قال وخالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله، وخالف بخبر رواه هو نحن معاشر الأنبياء وبينه. قال ومنع فاطمة عليها السلام. بقرأ وبشرح أقول هذا دليل آخر على الطعن في أبي بكر، وهذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمام، وهو أن الأول أظهر التعصب على أمير المؤمنين عليه السلام، وأظهر التعصب على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. لما أظهر التعصب عليهما؟ لأنها ادعت فدكا، وذكرت أن النبي عليه السلام أنحلها إياها، ادعت فلكا وذكرت الزهراء بأن النبي صلى الله عليه وآله أنحلها ووهبها فدكا، فلم يصدقها في قولها، والحال مع أنها معصومة وبالتالي جاءته بعض الروايات تقول الزهراء عليه السلام مع الأمير عليه السلام مع الحسن والحسين عليهم السلام مع أمي أيضا أيمن كما سنبين، بل بعض الروايات مع أم سلمة. وأجابها بأن الحسن والحسين لا يؤخذ بشهادتهما لأنهما صغار، والأمير عليه السلام لا تؤخذ بشهادته لأنه يجر النفع إليه. وأما ماذا وأما أم أيمن فأيضا عبر عنها بأنها امرأة أعجمية لا يقبل قولها، وبالتالي رد ما فرد الشهادة. والحال أنها معصومة، ولا يطلب من المعصوم شاهد لادعائه، فالعصمة تختلف عن شهادة العدول. شهادة العدول يعتريها مثلا الاحتمال والخطأ، وأما العصمة لا يعتريها ماذا؟ احتمال الخطأ. ولذا قال لأنها ادعت. طيب، وهذا دليل آخر على الطعن، وهو أنه أظهر التعصب. طيب لما يقول لأنها ادعت فذكا وذكرت أن النبي عليه السلام أنحلها، أي وهبها، أنحلها إياها، فلم يصدقها في قولها مع أنها معصومة. وقلنا معصومة لما لآية التطهير ولغير آية التطهير، وإضافة إلى ذلك المعصوم والمعصومة لا حاجة لشاهد على دعواه وادعائه. وكما قلنا العصمة تختلف عن شهادة العدول، تلك يعتريها الخطأ، وأما العصمة فلا يعتريها الخطأ. فلم يصدقها في قولها مع أنها معصومة، ومع علمه، والتفت للعبارة، ومع علم الأول بأنها من أهل الجنة، بأنها لأي شيء ترجع. سياق العبارة ومع علمه بأن فاطمة من أهل الجنة، واستشهدت عليا عليه السلام وأم أيمن. بعضهم يظن وليس ببعيد أن هذه العبارة بأنها من أهل الجنة راجعة إلى أم أيمن رضوان الله عليه، وحق العبارة هكذا، مع أنها معصومة واستشهدت عليا وأم أيمن مع علمه بأن أم أيمن من أهل الجنة. أم أيمن من أهل الجنة لما كما أشاروا في بعض الروايات بأن أم أيمن كانت تتلطف برسول الله صلى الله عليه وآله وتقوم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. ولذا فتزوجها زيد فولدت له أسامة، ثم إنها رضي الله عنها كانت مولاة النبي صلى الله عليه وآله. بعضهم يقول بأنها ورثها عن أمه، وبعضهم يقول ورثها عن أبيه وكان اسمها بركة، فأعتقها وزوجه عبيد بن عمرو بن بلال الخزرجي بمكة فولدت له أيمن، فمات عبيد فزوجها زيد فولدت له أسامة، وكانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يسميها أمي، وشديدة الحب له ولأهل بيته. على كل حال بوضوح بأن أم أيمن كما في هذه الرواية، تدل هذه الرواية على أن أم أيمن من أهل الجنة، ولذا يحتمل وليس ببعيد بأنها من أهل الجنة ترجع إلى أم أيمن، يعني تصبح العبارة هكذا. فلم يصدقها في قولها مع أنها معصومة واستشهدت عليا عليه السلام وأم أيمن مع علمه بأنها من أهل الجنة، مع علمه يعني الأول بأن أم أيمن من أهل الجنة اعتمادا على ما نقلنا حتى عند العامة. فقال أيضا فقال رجل مع رجل، وأنت جئت ماذا برجل مع امرأة أو امرأة مع امرأة. طب لأنها ادعت وهكذا، وصدق أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصدقهم، يعني لما تصدق أزواج النبي في ادعائهم أن الحجرة لهن، تلك الحجرة المطلة على المسجد والتي دفن فيها النبي صلى الله عليه وآله، لما صدقهم في دعواهم أن الحجرة لهن، ولم يصدق الزهراء عليها السلام بأن فدكا لها. وصدق أزواج النبي عليه السلام في ادعاء أن الحجرة لهن، والحال لم يجعل النبي صلى الله عليه وآله الحجرة صدقة، لم يجعلها صدقة. نعم، في ادعاء أن الحجرة لهن، نعم، وصدقه في ادعاء أن الحجرة لهن، وفي ادعاء أنه صلى الله عليه وآله لم يجعل الحجرة صدقة، يعني جعلها لهن. ولما أيضا وصدق ولما نعم ولما عرف عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز طبعا واضح المعروف بأشج بني أمية، لأنه لضربة من دابة في وجهه طبعا، وفصلوا بأنه توفي سقاه بني أمية السم لما شدد عليهم وانتزع كثيرا مما في أيديهم، ويقال بأن الذي صلى عليه هو يزيد بن عبد الملك، وكانت خلافته 2 سنة و5 أشهر و14 يوما. ونقش خاتمه عمر يؤمن بالله، كما أشار مفصلا صاحب البحار الجزء 8 صفحة 107. على كل حال ولما عرف عمر بن عبد العزيز كون فاطمة عليها السلام مظلومة، رد على أولادها فدكا، وكما تشير الروايات، وسلمها إلى الباقر عليه السلام. ومع ذلك فإن ورغم أنه رد، ولكن كيفما كان فإن فاطمة عليه السلام كان ينبغي لأبي بكر إن حالها فدكا ابتداء، لو لم تدعوه حتى ولو لم تطالبه بفدك، كان ينبغي لأبي بكر إن حالها أو أن يعطيها إياها بالميراث، كأنما أو يعطيها بتقدير إن الناصب عطف على إن حالها، أو أن يعطيها إياها بالميراث. بعضهم يقول أضع بين يديك شيء بين بشكل سريع جدا، هذا يحتاج إلى تحقيق، ولكن أضع بين يديك هذا الكلام أشار إليه بعضهم. يقول بعضهم وأمر فدك عجيب، فكان يأتي خليفة يخصبها ويأتي خليفة يردها، فقد غصبها أبو بكر وردها عمر بن الخطاب، وأقطعها عثمان مروان بن الحكم، ثم ثلثها معاوية فأقطع كل ثلث لواحد مروان وعمر بن عثمان ويزيد بن معاوية، وردها عمر بن عبد العزيز كما أشار الشارح، وغصبها يزيد بن عبد الملك، وردها السفاح، وغصبها المنصور، وردها المهدي، وغصبها موسى بن المهدي، وأيضا وردها ماذا المأمون، وغصبها المتوكل. وبالتالي التاريخ يشير بوضوح بأن هؤلاء الخلفاء الأمويين العباسيين منهم ماذا من أخذها، ومنهم ماذا من ردها مرارا وتكرارا. هذا طبعا هذا الرد والأخذ كما أشار إليها بعضهم يحتاج إلى تحقيق، هل يترى فعلا بهذا الحد، يعني ماذا هل يترى أيضا، لأنه غصبها أبو بكر، ردها عمر، أقطعها عثمان مروان بن الحكم، ثم ثلثها معاوية. بعضهم يقول هذا التفصيل موجود، هذا يحتاج إلى تتبع فعلا هذا الحد الشديد من الأخذ والرد موجود. على كل حال نرجع إلى المثل. قال ومنع فاطمة عليها السلام ومنعها فدكا، طبعا بالنسبة إلى فدك كما أشار وهي قرايا جمع قرى وبساتين وأراضي كثيرة، لأن القوشجي يقول بأنها قرية في خيبر، القوشجي يقلل من قيمة فدك ويقول بأنها قرية في خيبر، ولكن الصحيح بأنها هي مجموعة قرى، هي قرايا وبساتين وأراضي كثيرة. قال ومنع فاطمة عليها السلام فدكا مع ادعاء النحلة لها، وشهد علي عليه السلام وأم أيمن وصدق الأزواج في ادعاء الحجرة لهن، ولهذا ردها يعني رد فدك عمر بن عبد العزيز، ولهذا رد عمر فدك. قال وأوصت ألا يصلي عليها أبو بكر. نقرأ بسرعة. هذا أقول هذا وجه آخر يدل على الطعن في أبي بكر، وهو أن فاطمة عليها السلام لما حضرتها الوفاة أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر غيظا عليها، غيظا عليها، عفوا، غيظا عليه، غيظا عليه، لأنه من الواضح بأن فاطمة معصومة ولا تغتاظ على الإمام الحق ولا تمنعه حينئذ من الثواب بأن يصلي عليها. لو صلى عليها، لو صلى عليها لا بالتالي في صلاته أخذ ثوابا. الزهراء عليها السلام من الوضوح بأنها معصومة، ولو فرض بأنه إمام حق لا تغتاظ منه ولا تمنعه ماذا من الصلاة عليها وأخذ الثواب، وبالتالي منعها يكشف عن كون إمامته وخلافته باطلة. نعم، لما حضرت الوفاة أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر، أوصت أن لا يصلي غيظا عليه ومنعا له عن ثواب الصلاة عليها، فدفنت ليلا ولم يعلم أبو بكر بذلك، وأخفي قبرها لئلا يصلى على القبر، ولم يعلم بقبرها إلى الآن، إلى زمان الشارح، بل إلى زماننا. طيب، وأوصت ألا يصلي عليها أبو بكر فدفنت ليلا. قال ولقوله أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. أقول هذا وجه آخر في الطعن على أبي بكر، وهو أنه قال يوم السقيفة أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. لاحظوا التقريب، وإن كان في تقريب المصنف كلام، تقرير الاستدلال يقول وهذا الإخبار عندما قال أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، وهذا الإخبار على شقين، إما أن يكون إخبار حق وإما أن يكون إخبار كاذب. يقول إن كان حقا لم يصلح للإمامة، لما؟ لأن لاعترافه بعدم الصلاحية مع وجود علي عليه السلام، مع وجود علي عليه السلام هو يعترف بعدم صلاحيته، فإذا كان اعترافه حقا فبالتالي قد تصدى لخلافة ليست له. ونضيف أكثر، وأيضا المقام ليس كما أشار بعضهم مقام هضم النفس، يعني ليس تواضعا ومن باب هضم النفس. لما؟ لأنه لا معنى له بعد عظم الأمر وخطره، يعني يتحدث عن أنه ليس أهلا للخلافة، بل الشيء الأهم أنه يقول ما إذا فرض علي بينكم فبالتالي لا بد أن تقيلوني، يعني يرى أنه ليس أهلا للخلافة أمام علي عليه السلام. وبالتالي هنا لا يتصور ما قد يأتي إلى ذهن القوشجي بأنه من باب هضم النفس وماذا والتواضع. المفروض بأنه يقول أمام الناس ما دام علي عليه السلام أو علي الموجود بينكم كيف يحق لي أن أتصدى للإمامة والخلافة وعلي عليه السلام موجود بينكم، يعني ناظر إلى هيئة الجهة. يعني في بعض الأحيان أنا أقول لست بأهلي ويكون من باب هضم النفس، والأخر يقول لا، في مقابل من هو موجود بينكم وهو علي عليه السلام لا بد أن تقيلوني، لأنه ماذا؟ لست أهلا للخلاف، هو الأهل للخلافة وللإمام. وبالتالي هذا يدل على أنه قد تصدى للإمامة التي ليست له، وإنما الإمامة لغيره لعلي عليه السلام. وإن لم يكن حقا، إذا كان هذا الكلام كذب، فعدم صلاحيته للإمامة حينئذ أظهر. قال ولقوله إن له شيطانا يعتريه. أقول هذا دليل آخر على عدم صلاحيته للإمامة، وهو ما روي عنه أنه قال مختارا، قال بملء اختياره: وليتكم ولست بخيركم، فإن استقمت فاتبعوني، وإن اعوججت فقوموني، فإن لي شيطانا عند غضب يعتريني، فإذا رأيتموني مغضبا فاجتنبوني، لئلا أوثر في أشعاركم وأبشاركم. وهذا يدل على اعتراض الشيطان له، وعلى اعتراء الشيطان له في كثير من الأحكام، ومن يعتريه في كثير من ومن يعتريه الشيطان في كثير من الأحكام لا يصلح لي الإمام. قال: ولقول عمر، كانت بيعة عمر الثاني، يقول في حق الأول، كانت بيعة أبي بكر كانت فلتة، يعني كانت خطأ، وقع الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. أقول هذا دليل آخر يدل على الطعن فيه، لأن عمر كان إماما عندهم عند العامة، وقال في حقه، يعني في حق الأول، كانت بيعة أبي بكر فلتة، يعني مقصوده خطأ، وقع الله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. فبين الثاني أن بيعة الأول كانت خطأ على غير الصواب، وأن مثلها مما يجب فيه المقاتلة، يعني يجب من يفعل ذلك قتله، وهذا من أعظم ما يكون من الذم والتخطئة. قال: وشك عند موته في استحقاقه للإمامة. أقول هذا وجه آخر يدل على عدم إمامة أبي بكر، وهو أنه قال لما حضرته، وأنه وهو يعني الأول، قال لما حضرته الوفاة: ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله هل للأنصار في هذا الأمر حق. وقال أيضا: ليتني كنت في ظل بني ساعدة ضربت يدي على يد أحد الرجلين، أحد الرجلين أبو عبيدة الجراح، أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال، والآخر وهو عمر بن الخطاب. يقول: وقال أيضا: ليتني كنت في ظل بني ساعدة ضربت يدي على يد أحد الرجلين ابن الجراح وابن الخطاب، فكان هو، يعني فكان أحدهما الأمير، وكنت الوزير. وهذا كله يدل على تشككه في استحقاقه للإمامة واضطراب أمره فيها، وأنه كان يرى أن غيره وهو علي عليه السلام أولى بالإمامة منه. قال: وخالف. هي كلها بدها قراءة، يعني في معظم هي الصفحات هي بدها قراءة، ولكن غدا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش؟ لما ليس الدقيق؟
أول شيء هو الحين رح يصلي بالفاتح، يعني بدون يمر بدون حب بدون أي، بس صلاة ظاهرية فقط لا تبرأ.
وإذا الثواب نصور نحن مش لشأنه، نتصور شأنها،
هو مش أعلى
صححة، يعني بالتالي إذا بنقبل نحن الثواب نعطي الثواب له لعظمها، إذا بنقبل. أنا يعني ما المانع، قد يجي البعض يقول ما المانع لعظم شأنها من يقف لا يكبر، هل هو يصلي بالخصوص أو لا هو وغيره، يعني معا
حتى لو حضر،
يعني لما لا أتصور لعظمها يأخذ شيئا من الثواب لأنه وقف للصلاة أمام الزهراء عليها السلام، من هالجهة، من جهة عظم شأنها، مش من جهة هو بالتالي ليس أهلا للثواب، يعني هو يعني لم يفعل شيء يترتب عليه الثواب، ولكن لوقوفه أمامها لا ما بصور. مش أهل، هو مش أهل، بس هي لا، هي أهل أن من يقف أمامها. نعم، من جهتها نحن عمنا
هي وهي راجعة عليه، وهي راجعة.
يعني شو يعني